بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. يقول الإمام موفق الدين ابن قدامة المقدسي الجماعلي رحمه الله تعالى في كتاب ذم الموسوسين والتحذير من الوسوسة، الفصل الثاني: في تردد كلمات من الفاتحة أو التشهد أو التكبير أو تكرير حرف أو الجمع بين قراءتين ونحو هذا، فهذا من القبح يزيد على الفصل الذي قبله، فإن منه ما يفسد الصلاة مثل تكرير بعض الكلمة كقولك في التحيات التحية، وفي السلام السلام، ومثل تكرير الحرف في الكلمة بحيث يخرجها عن موضعها كقوله في التكبير أكبر، وفي إياك فهذا تكرير الكلمات غير ما في القراءة وإخراج اللفظ عن موضعه من غير ضرورة، فالظاهر بطلت الصلاة به، فقد أفضت طاعة الشيطان إلى فساد صلاته واللكنة والعي، وربما كان إماما فأفسد صلاة المأمومين وصار إثمهم في عنقه، وصارت الصلاة التي هي أقرب الطاعات أكثر تبعيدا له من الله تعالى من الكبائر، وما كان من ذلك لا يبطل الصلاة فهو مكروه، وإخراج القراءة عن كونها على الوجه المشروع عدول عن السنة ورغبة عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته، وربما رفع صوته بذلك فآذى سامعيه وأغرى الناس بذمه والوقيعة فيه، وجمع على نفسه طاعة إبليس ومخالفة السنة وارتكاب حدث، وأشر الأمور محدثاتها، وآذى نفسه وآذى المصلين، وهتك عرضه بتعذيب نفسه، فويحه ما سوى الشيطان أن يطيعه في هذا كله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله: الفصل الثاني: في تردد كلمات من الفاتحة أو التشهد أو التكبير أو تكرير حرف أو الجمع بين قراءتين ونحو هذا. ذكر المصنف رحمه الله في هذا الفصل بعض أفعال الموسوسين في القراءة، فقد قدم في الفصل السابق المشروع في النية وما يحصل للموسوسين فيها من أحوال تخرجهم عن حد المشروع، ثم عقد هذا الفصل لبيان الوساوس في القراءة، وهي تكرار بعض الحروف إما في تكبيرة الإحرام أو في بعض آيات من الفاتحة أو في بعض ألفاظ التشهد أو التسبيح في الركوع والسجود، مدعيا الموسوس أنه لم يخرج الحروف من مخارجها، فيكرر هذه الحروف حتى يخرج الكلمة عن بنيتها الأصلية ويزيد في حروفها مما يغير المعنى، وقد تبطل بذلك الصلاة. فهذه من أفعال بعض الموسوسين في القراءة، ودعوى أنه لم يخرج هذه الحروف من مخارجها، ولهذا يحرص على أن يكرر هذه الحروف تكرارا يزيد في حروف الكلمة ويخرجها عن أصلها. قال: فهذا في القبح يزيد على الفصل الذي قبله، لأنه من قبيل الأفعال، ولأن المبالغة في النية قد يتأخر المصلي في الدخول في صلاته أو الدخول في طهارته أو في عبادته، لكن قد لا تفسد العبادة، وأما هذه الأفعال فقد تفسد العبادة، ولهذا قال: فهذا في القبح يزيد على الفصل الذي قبله، لأن هذه الأفعال قد تفسد الصلاة، قال فإن منه ما يفسد الصلاة مثل تكرير بعض الكلمة كقولك في التحيات أت يعني يكرر الحرف أكثر من مرة بدعوى أنه لم يأتي به، وفي السلام أس ويكرر الحرف بدعوى أنه لم يأتي به، فإذا نطق به وإذا به أتى بحروف زائدة عن أصل الكلمة. في السلام زاد حروفا مكررة وهي الألف واللام والسين، وكذلك في التحيات يزيد الهمزة والتاء، وهذا يخرج هذه الكلمة عن أصل وضعها وعن معناها. ومثل تكرير الحروف، قال ومثل تكرير الحرف في الكلمة بحيث يخرجها عن موضعها كقولي في التكبير أك 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 أكبر، يزيد في الحرف أكثر من مرة ثم يأتي بالكلمة وقد زاد في حروفها. وفي إياك إياك يكرر الكلمة مرتين أو يكرر بعض حروفها أكثر من مرة، وإذا به قد أخرجها عن أصلها وزاد في حروفها وترتب على هذا تغير المعنى. قال فهذا تكرير الكلمات غير ما في القراءة وإخراج اللفظ عن موضعه من غير ضرورة، فالظاهر بطلت الصلاة به. يقول أن هذا التكرار للحروف أو تكرار بعض الكلمات مدعيا هذا الموسوس أنه لم يأتي بها، هذا قد تبطل به الصلاة. ولهذا نهى العلماء عن قراءة الفاتحة أكثر من مرة، لأن قراءة الفاتحة ركن، فإذا كررها كالذي أتى بالركن مرتين، مثل أن يركع مرتين أو يسجد مرتين في موطن الركوع الواحد، فهذا تكرار للأركان وتكرار للعمل، وقد تبطل الصلاة به إذا كان لغير ضرورة ولغير حاجة. قال فقد أفضت طاعة الشيطان إلى فساد صلاته واللكنة والعي، وربما كان إماما فأفسد صلاة المأمومين، ربما كان إماما فأفسد صلاة المأمومين بهذه الوساوس، فإن الإمام إذا بطلت صلاته بطلت صلاة المأمومين، لكن إذا عرفوا بطلان صلاته أعادوا، وإذا خفي عليهم مثل إذا صلى من غير طهارة وانصرفوا وهم لا يعلمون فصلاتهم صحيحة، وإذا أخبرهم بأنه صلى من غير طهارة وجب عليهم الإعادة، ولكن إذا علموا بطلان صلاة الإمام بمثل هذه الأفعال تكرار هذه الحروف والكلمات فإنهم لا يعتدون بمن بطلت صلاته بعد علمهم بذلك. قال وصار إثمهم في عنقه، وصارت الصلاة التي هي أقرب الطاعات أكثر تبعيدا له من الله تعالى من الكبائر، لأنه بهذا الفعل يدخل في البدع ويدخل في الوساوس التي قد تنقله إلى حال أكبر من حال أهل الكبائر من استثقال العبادة أو كراهية العبادة أو لربما أساء الظن بالله أو كره هذا الشرع أو هذا الدين أو لربما مل وترك العبادة وترك الصلاة وتركها كفر، فهذه الوساوس تفضي بصاحبها إلى أمر عظيم قد ينتقل إلى حال أكثر في الجرم والبعد عن الدين من حال أهل الكبائر. قال وما كان من ذلك لا يبطل الصلاة فهو مكروه، يعني ما كان من هذا التكرار في الحروف لا يبطل الصلاة فهو مكروه ومنهي عنه. قال وإخراج القراءة عن كونها على الوجه المشروع عدول عن السنة، ورغبة عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته، كونه يقرأ قراءة على غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم وعلى غير ما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فإن هذا عدول بالقراءة عن أصلها، وقراءة القرآن وأداؤه متلقى عن النبي صلى الله عليه وسلم، تلقاه القراء وقرأوا كما جاء في قصة عمر لما سمع رجلا يقرأ قراءة لا يعرفها فسأله قال هكذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها، ثم أتى به إلى عمر فسمع عمر من سمع النبي صلى الله عليه وسلم من عمر ومن صاحبه، وقال لكل واحد منهما هكذا أنزلت في هذه السورة التي قرأها الرجل، فدل على أن القراءة متلقاة. ولهذا عمر أنكر لما سمع قراءة لم يعلمها من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل على أن القراءة على غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنها مما ينكر على القارئ. لكن قد ينكر الرجل القراءة لعدم علمه بقراءة أخرى، وأما إذا أجمع القراء أن هذه ليست من القراءة الشرعية فإن هذا مذموم بإجماع العلماء، مثل هذه الوساوس وزيادة الحروف الكلمات فإنها باتفاق العلماء مخالفة لقراءة النبي صلى الله عليه وسلم. قال وربما رفع صوته بذلك كما يحصل من بعض الوسوسين، كلما عظمت الوسوسة ازداد اشتغاله بها حتى لربما رفع صوته. قال فآذى سامعيه وأغرى الناس بذمه والوقيعة فيه، يعني يجعل نفسه عرضة للذم ولأن يتكلم فيه المسلمون، يقولون له آذيتنا في صلاتنا، أطعت علينا خشوعنا، هذا مما لا يصلح في الصلاة، فيتعرض لذم الناس. قال وجمع على نفسه طاعة إبليس ومخالفة السنة وارتكاب حدث، جمع بين هذه الأمور وهو ارتكاب الحدث والبدعة وذم الناس وطاعة إبليس بهذه الوساوس. قال وشر الأمور محدثاتها، فإن كل ما أحدث في الدين فإنه مذموم، كما جاء في الحديث كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال وآذى نفسه وآذى المسلمين بهذه الوساوس ورفع الصوت، وهتك عرضه بتعذيب نفسه، فويحه ما سوى الشيطان أن يطيعه في هذا كله، يعني ما الذي فعل له الشيطان وما الذي جعله يطيع الشيطان هذه الطاعة ويعرض عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالمقصود أن هذه الأفعال هي من فعل الموسوسين، وقد عقد المصنف هذا الفصل لبيان ذم من فعل ذلك. وأما قوله الجمع بين قراءتين، هذا إذا كان على وجه الشك في صحة القراءة، مثل من يقرأ قراءة صحيحة ثابتة من القراءات المتواترة ويظن أنها لا تجزئ فيقرأ بقراءة أخرى، فهذا مذموم. وأما الجمع بين القراءتين في الصلاة فهذا فيه تفصيل للعلماء، ولكن الذم إذا كرر القراءة أو ظن أن إحدى القراءتين لا تجزي وأنه لا بد أن يقرأ بأكثر من قراءة حتى تصح الصلاة فهذا باطل، فإن من قرأ بقراءة من القراءات الثابتة المتواترة من القراءات العشر الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم بأسانيد متواترة وأجمع العلماء على صحتها وأن كل هذه القراءات صحيحة، من شك في أحد هذه القراءات في إحدى هذه القراءات فإنه مذموم. ومن جمع بين قراءتين بدعوى أن القراءة الواحدة لا تجزي فهذا أيضا من التكلف والتنطع، ويذم صاحبه بذلك لأنه يدعي أن بعض هذه القراءات لا يصح أو لا يجزي في قراءته في صلاته. نعم.
أحسن الله إليكم. المصنف رحمه الله تعالى الفصل الثالث في الإسراف في ماء الوضوء والغسل. روي أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بسعد وهو يتوضأ فقال له لا تسرف، فقال يا رسول الله في الماء إسراف؟ قال نعم، وإن كنت على نهر جار. رواه ابن ماجة في سننه. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن للوضوء شيطانا يقال له الولهان، فاتقوا وساوس الماء. رواه الترمذي. وعن أم سعيد رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوضوء مد والغسل صاع، وسيأتي قوم يستقلون ذلك فأولئك خلاف أهل سنتي، والآخذ بسنتي في حظيرة القدس متنزه أهل الجنة. رواه أبو بكر في الشافي بإسناده. وعن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال يجزئ من الوضوء المد ومن الغسل للجنابة الصاع. فقال رجل ما يكفينا؟ قال فغضب جابر حتى تربد وجهه ثم قال قد كفى خيرا منك وأكثر شعرا. رواه الأثرم. وعن عبد الرحمن بن عطاء أنه سمع سعيد بن المسيب ورجلا يسأله عما يكفي الإنسان من غسل الجنابة، فقال سعيد إن لي تورا يسع مدين من ماء أو نحو ذلك فأغتسل به فيكفيني ويفضل منه فضل. فقال الرجل فوالله إني لأستنثر وأتمضمض بمدين. فقال له سعيد بن المسيب فما تأمرني؟ إن الشيطان يلعب بك. فقال له الرجل فإن لم يكفني فإني رجل كما ترى عظيم. فقال له سعيد ثلاثة أمداد. فقال إن ثلاثة أمداد قليل. فقال سعيد فصاع. وقال له سعيد إن لي ركوة وقدحا ما يسع إلا نصف المد ماء أو نحوه، ثم أبول ثم أتوضأ منه وأفضل منه فضلا. قال عبد الرحمن فذكرت هذا الحديث الذي سمعت من سعيد بن المسيب لسليمان بن بشار، فقال سليمان وأنا يكفيني مثل ذلك. فذكرته لأبي عبيدة بن عمار فقال أبو عبيدة هكذا سمعنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروي عن إبراهيم النخعي أنه قال إني لأتوضأ من كوز الجب مرتين. وعن القاسم بن محمد أنه أتي بقدر نصف المد أو زيادة قليل فتوضأ. وعن محمد بن عجلان الفقيه في دين الله إسباغ الوضوء وقلة إهراق الماء. وقال الإمام أحمد أبو عبد الله كان يقال من قلة فقه الرجل ولوعه في الماء. وقال الميموني كنت أتوضأ بماء كثير، فقال لي أبو عبد الله يا أبا الحسن أترضى أن تكون كذا؟ فتركته. وقال عبد الله بن أحمد قلت لأبي إني أكثر الوضوء، فنهاني عن ذلك وقال يا بني إن للوضوء شيطانا يقال له الولهان، وقال لي في ذلك غير مرة، نهاني عن كثرة صب الماء وقال لي أقلل من هذا الماء يا بني. فهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والأئمة بعدهم، فما في العدول عنهم فضل ولا لذي دين عنهم رغبة، فإنهم كانوا على الصراط المستقيم، فمن أراد النجاة فليتبعهم يسعد ولا يفارق طريقهم يتعد.
ثم ذكر المصنف رحمه الله الفصل الثالث وعنون له بقوله في الإسراف في ماء الوضوء والغسل، أي ما جاء في النهي عن الإسراف في ماء الوضوء والغسل، وهذا ما يفعله بعض الموسوسين، بل عظم في الناس اليوم حتى لا يكاد يسلم الواحد منا في هذه العصور من الوقوع في هذه المخالفة، وذلك بسبب وجود هذه التمديدات للمياه والصنابير التي تفتح ويجعل المتوضئ يديه تحت هذا الصنبور الذي تتدفق منه المياه بشكل كبير، وهو ما بين حركة غسل أعضائه وما بين وضع أعضائه تحت هذا الصنبور تتدفق المياه، ولربما لو جمع ماء وضوء الواحد منا على هذه الطريقة لربما بلغ أضعاف أضعاف ما كان يغتسل به النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا ينبغي العناية بهذا الأمر، لأن هذه الطريقة أعان عليها سهولة تدفق المياه من هذه الصنابير، ولهذا ينبغي أن تجعل على قدر يسير بحيث يتوضأ المتوضئ وإذا رفع يده أن يغلق الصنبور في حال غسل وجهه ومسح رأسه ويديه حتى لا يسرف في الماء. وهذه من الفتن التي ابتلينا بها، لأن هذه المياه المتدفقة يصعب على كثير من الناس الاحتراز من الإسراف فيها، ومن تمسك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم فإن هذا له فضل عظيم، خصوصا مع سهولة استخدام الماء وعدم الشعور بتدفق هذه المياه. وقد ذكر المصنف عدة أحاديث تحت هذا الفصل، منها قال ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر بسعد وهو يتوضأ فقال له لا تسرف، فقال يا رسول الله عليه الصلاة والسلام أفي الماء إسراف؟ قال نعم وإن كنت على نهر جاري. رواه ابن ماجه في سننه. وهذا الحديث حكم كثير من المحدثين عليه بالضعف كما ذكر المحقق هنا، وهو لا يصح سندا ولا متنا، وأما معناه فإنه دلت عليه عموم الأدلة في النهي عن الإسراف في الماء وعن عدم الإسراف في الأكل والشرب، فإن النهي عن الإسراف عام يشمل الإسراف في استخدام الماء على كافة الوجوه، الإسراف في الغسل، في الوضوء، في غسل الملابس، في غسل الأواني، في غسل البيوت، فالإسراف في الماء يشمل كل هذه الاستعمالات، كذلك الإسراف في الأكل والطعام بطبخ ما يزيد وبإلقاء الكثير من ذلك، كل ذلك داخل في الإسراف في الطعام. فعموم الأدلة دلت عن النهي عن الإسراف في الماء وعن الإسراف في الطعام وعن الإسراف في اللباس. والإسراف قال العلماء هو زيادة القدر عن الحاجة، ما يزيد عن قدر الحاجة هو الإسراف، وما كان لحاجة فليس فيه إسراف. وإذا كان يكفي المتوضئ أن يتوضأ بماء قليل ويعمم أعضاءه بالغسل ويأتي بالسنة في غسلها ثلاثا ثلاثا، فلا شك أن ما زاد عن ذلك فهو إسراف منهي عنه، وهذا مما يؤثر حتى في المياه التي يستهلكها المسلمون والتي تجف الآبار، ولربما انقطعت المياه واشتروها بغالي الثمن بسبب إسراف الناس في المياه، وإذا ما اقتصدوا في ذلك نفعهم الله بهذه المياه وسهل جلبها واستخدامها، فإن الناس يبتلون بذنوبهم، فقد يشترى الماء بغالي الثمن، وقد تجف الآبار وتغور الأودية، ويصبح الماء صعب المطلب إذا ما أسرف الناس فيه. وكذلك من أسباب انقطاع الأمطار عقوبة الله عز وجل لعباده في الإسراف في هذه النعمة، فإن الناس إذا ما أسرفوا في نعمة من النعم حرموا هذه النعمة. ونحن نلاحظ الآن انقطاع الأمطار، وقد يستسقي المسلمون فلا يسقون بسبب الذنوب، ومنها الإسراف في الماء، ومتى ما اقتصدوا في ذلك كان هذا من أسباب رزق الله عز وجل لهم. إذا ما نضبت المياه وجفت الآبار أن الله يسقيهم، لأنهم يستخدمون هذه المياه فيما شرع الله للتطهر والوضوء والاستعمالاتهم المشروعة، والله عز وجل لا يضيع عباده. ولكن متى ما استخدمت هذه المياه في غير وجهها وأسرف الناس فيها، فإن هذا قد يكون سبب لحرمان هذه النعمة. قال: من ذلك ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن للوضوء شيطانا يقال له الولهان، فاتقوا وساوس الماء، رواه الترمذي. وهذا الحديث أيضا إسناده ضعيف، كما حكم بهذا جمع من الأئمة كما ذكر هذا المحقق. واشتهر في كتب العلماء في كتب الفقه أن للوضوء شيطان يسمى بالولهان، وهل المستند في هذا هو ما جاء في هذا الحديث أو له طرق أخرى يستند ويتقوى بها، ولكن هذا مشهور عند أهل العلم. وإن لم يثبت أن هذا الشيطان مسمى بالولهان هو شيطان الوضوء، فلا شك أن الوساوس في الطهارة وزيادة الغسل عن المشروع أنها من تلبيس الشيطان ومن وساوس الشيطان، سواء عرف اسمه أو أنه لم يعرف، فلا شك أن هذا من تلبيس الشيطان ومن وساوس الشيطان في الطهارة. قال: وعن أم سعيد قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الوضوء مد والغسل صاع، وسيأتي قوم يستقلون ذلك، فأولئك خلاف أهل سنتي، والأخذ بسنتي في حضيرة القدس منتزه أهل الجنة. قال: رواه أبو بكر في الشافي بإسناده. وهذا أيضا إسناد ضعيف ولا يصح رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم. وأما ما جاء أنه يتوضى بمد ويغتسل بصاع فجاء في حديث أخرى. وعن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله قال: يجزئ من الوضوء المد ومن الغسل للجنابة الصاع. فقال رجل: ما يكفينا. قال: فغضب جابر حتى تربد وجهه، ثم قال: كفى خيرا منك وأكثر شعرا، رواه الأثرم. وهذا الحديث إسناده صحيح، وهو حجة في أن الوضوء يكفي فيه المد، والمد كما قال العلماء هو ملء اليدين مجتمعتين للرجل المعتدل الخلقة، فهذا هو المد. والصاع أربعة أمداد، واختلف في تقدير المد بالمقاييس الحديثة، فقيل إنه يساوي 500 ملي جرام، 506 ملي جرام، وقيل 507 وكسر. وجاء عن الشيخ ابن عثيمين قال 510 ملي جرام، ومنهم من قدر هذا بأقل أو أكثر، وأن الصاع هو يعدل هذا المقدار بأربعة أضعاف. وعلى هذا يتبين أن المد أنه ما قليل، أنه ملء اليدين مجتمعتين، وهذا كان يكفي في الوضوء، أنه لو توضأ الرجل بهذا المد يكفيه. ومن الغسل للجنابة، وهذا فيه دليل على أن الغسل ليس هو مجرد تنظف، وإنما هو الغسل الذي ترتفع به الجنابة يكفي فيه الصاع، والصاع أربعة أمداد. وقيل إن هذا يساوي ما يقرب من 2040 ملي جرام، وقيل باللتر أنه 3 لتر وثلث أو 3 لتر ونصف، وقيل أقل وأكثر أو أكثر. والصحيح أنه ليس هناك شيء يضبط هذه المعايير الحديثة بحيث يقطع به، وإنما هذا بناء على التقديرات القديمة، وأن كل من قال بقول قدر هذه المقادير بهذه المقاييس. قال: فقال رجل: ما يكفينا. قال: فغضب جابر. غضب جابر ابن عبد الله لما حدث بهذا وقال الرجل: ما يكفينا. قال: حتى تربد وجهه، أي أنه تغير وجهه وأصبح على وجهه كهيئة الرماد أو الغبار، وهذا مما يدل على غضب الصحابة رضي الله عنهم عندما تنتهك محارم الله وعندما يعترض على السنة. قال: قد كفى خيرا منك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، وأكثر شعرا. معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كثير الشعر، فبين أن هذا كان يكفي من هو خير منه. فلو كان زيادة الماء للفضل ولإسباغ الوضوء والغسل فقد كفى أتقى الخلق وخير الخلق وهو نبينا صلى الله عليه وسلم، ولربما كان أكثر شعرا من كثير منا. ومع هذا فإنه لا يجوز للمسلم أن يتزيد في هذا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأن يطلب الزيادة، ولكن يقنع بما جاء في السنة ويرضى بما جاء في السنة. فهدي النبي صلى الله عليه وسلم هو أكمل هدي في الغسل وفي الوضوء وفي سائر أحواله. قال: وعن عبد الرحمن بن عطاء أنه سمع سعيد بن المسيب ورجلا يسأله عما يكفي الإنسان من غسل الجنابة، فقال سعيد: إن لي تورا يسع مدين. والتور هو إناء تخذونه للغسل والوضوء، يسع مدين من ماء أو نحو ذلك، فأغتسل به فيكفيني ويفضل منه، يعني مقدار مدين وهو مقدار ملء اليدين مرتين كان يغتسل من سعيد بن المسيب. قال: ويكفيني فيكفيني ويفضل منه فضل، يعني يبقى منه. فقال الرجل: فوالله إني لأستنثر وأتمضمض بمدين. استنثر بمعنى استنشق، يقال استنشاق لأنه جذب، واستنثار لأنه استفراغ، أي أنه يستنشق أو يتمضمض بمدين. فقال له سعيد بن المسيب: فما تأمرني وإن الشيطان يلعب بك، يعني ماذا أصنع لك في مثل هذا والشيطان يتلاعب بك فيتمضمض ويستنشق بمقدار ما يتوضأ بها النبي صلى الله عليه وسلم مرتين. فقال له رجل: فإن لم يكفني فأنا رجل كما ترى عظيم، يعني رجل بدين عظيم. فقال له سعيد: 3 أمداد، يعني رخص له في ذلك. فقال: إن 3 أمداد قليل. فقال سعيد: فصاع. والصاع 4 أمداد. وقال له سعيد: إن لي ركوة وقدحا ما يسع إلا نصف المد من ماء أو نحوه، ثم أبول ثم أتوضأ منه وأفضل منه فضلا، أي أنه يبول، وهذا دليل على أنه ما كان يتوضأ لتجديد الطهارة مع وجودها، وإنما تنتقض طهارته بالبول ثم يتوضأ من نصف المد، وهذا نصف المد مقدار ملء اليد مرة واحدة، وأفضل منه فضلا. وسعيد بن المسيب هو أحد كبار أئمة التابعين، وقيل إنه أفضل التابعين. قال عبد الرحمن بن عطاء: فذكرت هذا الحديث الذي سمعته من سعيد بن المسيب لسليمان بن بشار، فقال سليمان: وأنا يكفيني مثل ذلك، يعني أيد كلام سعيد بن المسيب وأنه يكتفي بالوضوء بمثل ذلك. قال فذكرته لأبي عبيدة بن عمار فقال أبو عبيدة هكذا سمعنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يكفيهم مثل هذا. قال وروي عن إبراهيم النخعي أنه قال إني لا أتوضأ من كوز الجب مرتين. والكوز هو إناء قيل هو مثل الكوب لكن له عروة ومقبض والكوب ليس له ذلك. قال إني لا أتوضأ من كوز الجب مرتين. والذي يظهر أن هذا الكوز أنه صغير, والذي يظهر أنه كوز الحب فإنهم كانوا يضعونه في الحبوب ويأخذون منه, وقيل أنه كالإبريق. والمقصود أن هذا الكوز أنه صغير ومع هذا يتوضأ منه مرتين. وعن القاسم بن محمد أنه أتى بقدر نص المد أو زيادة قليل فتوضأ, أتى بقدر نص المد كما ذكر نقل عن سعيد المسيب قال وزيادة قليل فتوضأ منه. وعن محمد بن عجلان الفقيه قال في دين الله إسباغ الوضوء وقلة إهراق الماء, يعني جاءت السنة بإسباغ الوضوء وقلة إهراق الماء, فدل على أن الإسباغ ليس من شرطه إهراق الماء وصب المياه. ويقصد قلة إهراق الماء أي أنه لا يصب الماء بحيث يتدفق. كان بعض السلف يتوضأ ولا يكاد تقطر أعضاءه من الماء, وكان بعضهم يسمي الوضوء بالمسح كما جاء في بعض الأحاديث, وذلك أنه مسح للأعضاء بالماء. وهذا كله من الحرص والمبالغة في عدم الإسراف. قال وقال الإمام أحمد أبو عبد الله إمام أحمد بن حنبل رحمه الله قال كان يقال من قلة فقه الرجل ولوعه في الماء, من قلة فقهه ولوعه يعني حبه للماء والإسراف فيه. وقال الميموني كنت أتوضأ بماء كثير فقال لي أبو عبد الله الإمام أحمد يا أبا الحسن أترضى أن تكون كذا فتركته, يعني أترضى أن تكون مسرفا في الماء على هذه الحالة التي أنت عليها؟ قال فتركته أي تركت الإسراف في الوضوء وزيادة الماء. وقال عبد الله بن الإمام أحمد قلت لأبي إني أكثر الوضوء فنهاني عن ذلك, يعني أكثر غسل الأعضاء بالماء. وقال يا بني إن للوضوء شيطانا يقال له الولهان, وقال في ذلك غير مرة نهاني عن كثرة صب الماء وقال لي أقلل من هذا الماء يا بني. هذه نصيحة الإمام أحمد لابنه, وهو أن يقلل من صب الماء وأن يستخدم الماء باقتصاد. قال المصنف فهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والأئمة من بعده, هذا هدي الصحابة وهدي التابعين وهدي الأئمة. نقل هذا عن الأئمة من التابعين كسعيد بن المسيب إبراهيم النخعي, ونقل أن هذا الذي كان عليه الصحابة, ونقل عن الإمام أحمد هذا ونهيه عن الإسراف في الماء وهو من كبار الأئمة. فهؤلاء هم أهل القدوة وهم أهل أن يقتدى بهم في هذا الأمر. قال فهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والأئمة من بعدهم, فما في العدول عنهم فضل ولا لذي دين عنهم رغبة, أي ليس هناك بعد العدول عن هديهم فضل, ولا لذي الدين أي صاحب الدين صاحب الفقه, ولا لذي دين عنهم رغبة, أي لا يوجد صاحب دين يرغب عنهم, فإنهم كانوا على الصراط المستقيم. فمن أراد النجاة فليتبعهم يسعد ولا يفارق طريقهم يتعد, يعني أنه لا يتجاوز طريقهم وإنما يتبع طريقهم ففيه السعادة. والمصنف أراد بهذه النقول بيان أن الإسراف في استخدام المياه في الوضوء والغسل أنه ليس من السنة، بل سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين والأئمة هو عدم الإسراف في الماء. وأما ما يفعله الموسوسون من المبالغة في ذلك فإن هذا من تجاوز السنة. وقد ذكر العلماء أن الصلاة تفضل بفضل تحسين الوضوء، وأن الوضوء متى ما حسن وكان على هدي النبي صلى الله عليه وسلم كان له أثر في فضل الصلاة. ويدل على هذا حديث عثمان رضي الله عنه لما توضأ وأسبغ الوضوء وقال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا، ثم قال: من صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه إلا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي بعض الروايات: إلا أوجب. قالوا: ما أوجب؟ قال: وجبت له الجنة. فهذا دليل على أثر تحسين الوضوء في فضل الصلاة وقبولها، خاصة الفرائض التي يحرص عليها المسلم ويحرص على تكميلها وعلى تأديتها على الوجه المشروع، ينبغي أن لا يسرف في استخدام الماء، خاصة ما ابتلين به في هذه العصور. وقل من يسلم من الإسراف في الماء اليوم إلا القليل، إلا من رحم الله. ولهذا حدثني أحد طلاب العلم أن أحد العلماء من موريتانيا وكان شديد الاتباع للسنة وكان يتوضأ على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من إناء، فقال: فلما استحدث الناس هذه المباني وهذه الصنابير عملوا له ما يعمل لغيره، يقول: فاغتسل مرة ثم بعد أن خرج من غسله قال: أزيل هذا عني فإني قد ضيعت السنة ولا أدري كيف أتيمن وكيف أقتصد في غسلي ووضوئي. يقول: ثم ترك هذا وبقي على طريقته الأولى إلى أن مات. هذا من حرص العلماء على السنة. وأنا لا أقول أن استخدام هذه الوسائل محرم، بل هي من الخير ومما يعين المسلم على طهارته وعلى غسله وعلى نظافته، ولكن ينبغي الاقتصاد في استخدام المياه، وليس كل واحد منا يصبر صبر ذلك العالم ونحن في ضعف. وهذا مما أيضا فتح الله به على الناس، لكن ينبغي أن يستخدم الاستخدام الصحيح، وأن يقلل من تدفق المياه من هذه الصنابير عند استخدامها في الوضوء والغسل، وإذا انشغل بدلك جسمه أو بتمرير اليد على أعضاء الوضوء فليغلق هذا الصنبور، فإنه تتدفق المياه من غير حاجة ومن غير استخدام، هذا فيه إسراف. وإذا تعود الإنسان على هذا الأمر يسهل عليه، لكن العبرة بتعويد النفس على الاقتصاد. وقد يظن بعض الناس أنه صعب، ولكن لو تعود عليه الإنسان يصبح سهلا ميسرا، خاصة مع الاحتساب، فإن الإنسان تيسر له السنة وتيسر له الطاعة إذا ما علم الله عز وجل منه صدق النية في طلبها. نسأل الله التوفيق الجميع هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.
جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم ونفعنا الله بما قلتم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: كيف نتعامل مع الموسوس كبيرا كان أو صغيرا؟ يقول: هو الصغير خصوصا الذي لم يبلغ 13 من عمره، جزاكم الله خيرا.
هذه الوساوس مرجعها لنقص العلم، فينبغي أن يعلم ويرفق به، خاصة إذا كان صغيرا. وبعض الناس قد يؤثر بطريقته في التربية على غرس الوساوس في نفوس أبنائه، فإذا رأوا من الأب أو من الأم شيئا تخلقوا بأخلاقه. ولهذا تلاحظ أن بعض الموسوسين أخذ هذا عن والديه، فإن هؤلاء الأبناء يقتدون بالكبار، فغرس في نفسه هذا الأمر ولقن هذه الوساوس وهو صغير، فيصعب عليه التخلص. ولهذا ينبغي لنا أن نعلم الأبناء التنزه عن النجاسات وعن عدم الإسراف في استخدام المياه، وأن يراعى هذا عند استخدامهم للمياه ودخولهم لدورات المياه، أن يعلموا هذا وأن يبين لهم كيف يستخدم هذه المياه، كيف يتنزه عن النجاسات من غير إسراف في استخدام المياه. وإذا لاحظ شذوذا في الفهم والتصور فيبين له أن ما لا يتيقن نجاسته لا يجوز أن يعتقد فيه النجاسة، وإنما الاحتراز من الأشياء النجسة. تبين له الأحكام المتعلقة بالطهارة لهذا الصغير وهذا الطفل، وكذلك الكبار في السن ممن تخفى عليهم هذه المسائل يعلموا ويبين لهم، وتقرأ عليهم مثل هذه الكتب للعلماء، وأن هذا طريق العلماء وليس هو تقصير في العبادة، بل هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه. نعم.
أحسن إليكم. هذا السائل يقول: أحيانا أقرأ سورة الفاتحة إلى نصفها فأتذكر أني لم أتدبرها فأعيدها من البداية، هل هذا الفعل صحيح جزاكم الله خيرا؟
نعم، قد يكون هذا من الوساوس، فأنت إذا قرأت استحضر التدبر من أول القراءة، ثم بعد ذلك لا تجعل للشيطان عليك سبيلا بحيث تعيد القراءة. والعلماء يشددون في تكرار الفاتحة، فينبغي الحرص على قراءة الفاتحة بتدبر، وأن لا ترجع إليها مرة أخرى فتقرأها موسوسا معتقدا أنك ما قرأت أو لم تتدبر. نعم.
أحسن إليكم. هذا السائل يقول: ما حكم من وقع منه مثل هذه الوساوس التي تبطل العبادة في السابق؟ وهذا يقول: من كان فيه ما ذكرتم كله ماذا يفعل وكيف تكون التوبة وماذا يقول جزاكم الله خيرا؟
التوبة بأن يقلع عما كان يفعل من هذه الوساوس ويتوب إلى الله عز وجل، والتائب من الذنب كما لا ذنب له، فيحرص في مستقبل أيامه أن لا يرجع إلى هذه الوساوس وإلى هذه الأفعال التي حذر منها العلماء، وأن لا يرجع إليها ويندم على ما مضى منه، ويكثر من الدعاء والتضرع لله تبارك وتعالى أن يقبل منه ما سلف من العبادة، وأن يجبر تقصيره وكسره، وأن يثبته في مستقبل أيامه على السنة.
حسنا إليكم. هذا السائل يقول: هل الزيادة على 3 غسلات في الوضوء لا يرفع الحدث؟
لا نقول أنه لا يرفع الحدث، ولكن هذه زيادة في السنة، وهذه معصية وإسراف، فالحدث ارتفع بالغسلة الأولى والثانية سنة والثالثة السنة والرابعة بدعة، فهذا أتى بالسنة وزاد عليها غسلة رابعة زيادة عن المشروع، فلا نقول إن هذا الوضوء غير صحيح، ولكنه آثم في وضوئه مرتكبا لمخالفة ولبدعة مخالفا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم.
أحسن إليكم. هذا السائل يقول: نرجو من فضيلتكم توجيه نصيحة للطلاب الذين يسرفون في الماء، لأن كثيرا منهم إذا نبهته في هذا الجانب يقابلك بالخصومة جزاكم الله خيرا.
الواجب على المسلم أن يخضع لشرع الله، نحن عبيد لله وليس لنا الاختيار في أفعالنا وفي أقوالنا إلا ما شرع الله لنا فيه الاختيار من المباحات، والإسراف في الماء لم نخير بين الإسراف والاقتصاد، وإنما أمرنا بالاقتصاد في الماء وأن لا نسرف في استخدام المياه، ومن نصح من أخيه فعليه أن يستجيب وأن يقول له جزاك الله خيرا، وهذا حال المسلم. المسلم يغفل ويذكر، فإذا ذكر تذكر ودعا لمن ذكره، وليس بعيب، ينبغي لنا أن نتعود على هذه الأخلاق، أنه ليس بعيب ولا نقص وليس من الجهل أن يخطئ الإنسان، كل إنسان يخطئ، كل إنسان يغفل، قد يكون هذا الخطأ من عالم يعلم السنة ولكنه يغفل عما يفعل عندما يقوم به الفعل، فإذا ذكر تذكر. فكلنا نغفل وننسى، والواجب هو أن يذكر بعضنا بعضا، وأن يعلم المسلم أن المسلم الناصح له إذا ذكره وإذا بين له فإن هذا من حبه له. والله إنا لنرى بعض إخواننا يفعل بعض الأشياء، وإن الإنسان ليتأثم ويجد من نفسه الحرج الشديد إذا رأى مسلما ولم ينبه على خطأه، وأنه قد يقف بين يدي الله يوم القيامة ويقول: يا ربي هذا أخي رآني في خطأ ولم ينبهني عليه، فتكون له حجة عند الله. فالواجب على المسلم أن ينبه إخوانه، وأن يسود المجتمع المسلم التناصح والتواصي بالخير، التعاون على البر والتقوى، كما كان على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وأن يعلم المسلم أن الناصح ليس بعدو، وإنما هو صديق محب يحب لك الخير ويحب لك صحة العبادة. فإن المسلم قد يفعل الشيء وهو لا يشعر، يفعل الشيء وهو لا يشعر.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: في أيام البرد إذا دخلت إلى الحمام للاغتسال لابد أن أفتح الماء حتى يخرج الماء البارد إلى أن يأتي الماء الساخن، هل هذا يعتبر من الإسراف في الماء؟ جزاكم الله خيرا.
نعم، هذا من الإسراف، ممكن أن يستخدم هذا الماء استخدام آخر بأن يجعل إناء لهذا الماء الذي، هذا يفعله بعض الناس، يقول لا استطيع استخدام الماء ويبقى في الأنابيب شيء من الماء البارد، هذا من الرفاهية الزائدة، لا يستطيع بعض الناس أن يستخدم البرودة ولو كانت يسيرة، مع أنها بعد قليل سيأتيه الماء الحار، لكن يفتح هذا الصنبور حتى يذهب الماء البارد. فإذا كان مضطرا لذلك وهذا يؤثر عليه لمرض، ممكن أن يجعل إناء ويستخدم بعد ذلك هذا الماء البارد في الغسيل أو في شيء آخر. المهم الحرص على أن لا تهرق هذه المياه إلا في استخدام صحيح. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل يجوز أن نقول إن فلانا ابتلاه الله بالذنوب؟
إذا رأيت الذنب على المسلم يفعل المسلم الذنوب يقال أن هذا مذنب وقد أذنب، ولكن هذه الكلمة قد تقال ولها مقاصد، فإذا كان هذا على مقام السخرية والاستهزاء والترفع فهذا خطير، وقد يبتلى الإنسان بما حقر به أخاه. وإذا كان في مقام الخبر وبيان الواقع عندما تكون هناك حاجة فلا بأس، لكن على المسلم أن يتجنب دائما كثرة الحكم على المسلمين وأن هذا مبتلى بكذا وكذا، فقد يعافيه الله عز وجل ويبتلي المتكلم.
أحسن إليكم. هذا السائل يقول: ما حكم زيارة مدائن صالح سواء للتصوير أو للاتعاظ؟ جزاكم الله خيرا.
لا يجوز زيارة هذه الأماكن التي عذب أهلها فيها، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قصدها، وأرشد أن من مر بها فليدخلها باكيا أو متباكيا، وأما الذهاب إليها للنزهة ولقضاء الأوقات من المرح والضحك فإن هذا منافي لما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم. والأصل في هذه الديار التي عذب فيها أهلها أنه إذا مر بها النبي صلى الله عليه وسلم يمر مسرعا، كما أسرع في وادي محسر وهو المكان الذي عذب فيه الجيش الذي غزا الكعبة، كذلك هذه الأماكن لا تقصد، وإذا مر بها المسلم يمر مسرعا ويكون باكيا أو متباكيا حتى لا يمر بها في غفلة أو يكون في حالة ضحك ولعب، فقد يصاب بالعقوبة. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما حكم انشغال المعتمر والحاج حال وجوده في الحرمين بالتصوير بالجوال وغير ذلك، وكذا ما يحصل في صعيد عرفات في أثناء الحج جزاكم الله خيرا؟
هذه من الفتن، سبق أن نبهنا عليها كثيرا، ونبه عليها العلماء والمشايخ وأئمة المسجد، ونرجو من إخواننا أن يكثر منهم تناصح في هذا. ومن البشائر أن نرى قلة بعض هذه المظاهر مع كثرة الإنكار والنصح، وينبغي للمسلمين أن يتعاونوا وأن يزداد تعاونهم في هذا الأمر، فإن هذه فتنة اشتغال بالتصوير، وبعض العلماء يرى أن هذا التصوير محرم، فكونه يتلبس بالمعاصي وهو في المسجدين وهو في المشاعر، فإن هذا يخشى أن ينقص من أجره، فإن الحج المبرور هو الذي لم تصحبه معصية، كما ذكرنا في تفاضل الأعمال أن من الأعمال ما يفضل بتجنب المعاصي والذنوب، والمسلم ما جاء حاجا ملبيا إلا وهو يريد الأجر والكمال. وهذه الصور كل من نوصح فيها قال: نحن نريد الذكرى، وكأن الذكرى أمرا مشروعا شرعه الله عز وجل. ما معنى الذكرى؟ وما فائدة الذكرى؟ وما ثمرة الذكرى؟ وأنا قلت مرة لاثنين من الإخوة، أحدهما يصور الآخر، قالوا: للذكرى. قلت: الذكرى جاء في الخبر أن رجلين يدخلان الجنة، ويقول أحدهما للآخر: أتذكر متى غفر الله لنا؟ قال: نعم، كنا في مكان كذا فاستغفرنا الله فغفر لنا. قلت: هذه الذكرى العظيمة، وأرجو أن تكون أنت وصديقك من مثل هذين الرجلين، تقول: أن دخلنا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم واستغفرنا فيغفر الله عز وجل لكما، فانشرحت صدورهما لهذا. فالذكرى هو عندما يرجع الإنسان إلى بلده يتذكر أنه أطاع الله ولم يعصي، وأنه أكمل حجه ولم يقصر، ويتذكر أنه طوال حياته لم يعصي الله بهذه المخالفة أو بغيرها. هذه الذكرى الجميلة، وأما الصور هذه ليس فيها نفع. وأيضا من الفتن التي تصحب هذا التصوير أنها قد تنقل العمل من الإخلاص إلى الرياء والتسميع، فأصبح الإنسان يسمع بعمله ويقول: انظروا هذا وأنا أصلي، هذا وأنا في عرفة، هذا وأنا في، فما يترك مكانا له في العبادة إلا وقد التقطت فيه صور. ورأينا بعضهم يقول لأخيه: صور، ويرفع يديه. يعني ما الذي تريد؟ تريد أن ترائي، وهو لا يدعو أصلا، وإنما يري من يرى هذه الصورة أنه يدعو الله. هذا جهل مركب، يعني أن يأتي مسلم يعرض نفسه لفتنة ويعرض نفسه للرياء والسمعة ويفسد عمله بدعوى الذكرى وبدعوى هذه الصور. نعم.
أحسن إليكم. هذا السائل يقول: ما حكم سجدة التحية والتعظيم للمقبور الصالح؟ هل هو شرك أكبر مخرج من الملة جزاكم الله خيرا؟
لا يجوز السجود لمخلوق، والسجود لمخلوق شرك في ديننا، وإنما كان تحية في شرع من قبلنا، وأما في شرعنا فإنه شرك. ولما سجد معاذ للنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تفعل، فإني لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد أمرت المرأة أن تسجد لزوجها. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السجود له ولو كان تحية لكان خير من يؤدى له هذا السجود وهذه التحية هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع هذا نهى عنه. وكذلك المرأة لعظم حقها على حق الزوج عليها، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرها بالسجود له، فدل على أن السجود لمخلوق من حي أو ميت، من ولي أو صالح، ولو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يجوز السجود له. السجود عبادة لله تبارك وتعالى. نعم.
أحسن إليكم. هذا السائل يقول: ما حكم اتخاذ السترة وهل تسقط في الحرمين وما دليل ذلك جزاكم الله خيرا؟
اتخاذ السترة السنة، وبعض العلماء يرى أنها واجبة ولا تسقط لا في الحرمين ولا في غيرهما، ولا أعلم دليلا يخص المسجدين دون غيرهما من المساجد. بل حرمتهما أعظم من حرمة غيرهما من المساجد. فكل من صلى ينبغي أن يتخذ سترة إلا أن لا يجد، وإلا فالأصل أن يتخذ سترة ولا يصلي إلا إلى سترة. وإذا صلى إلى سترة أو لم يجد سترة فإنه لا يجوز المرور بين يديه إلا عند الضرورة.
صلى إليكم. هذا السائل يقول: هل يجوز للرجل أن يغير اسم عائلته إذا كان الاسم ذميما، أو أن هذا يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من ادعى قوما ليس له فيهم فليتبوى مقعده من النار، جزاكم الله خيرا؟
الذي يظهر أنه لا ينبغي تغيير أسماء القبائل والأسر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم غير الأسماء، وأما أسماء الناس في الجاهلية والقبائل فلم يغيرها، وقد كان فيها بعض الأسماء غير المشروعة. أما اسم الإنسان في نفسه غيره لأنه لم ينتشر ويعرف، وأما القبيلة التي اشتهرت بلقب فإنها لا ينبغي أن تغير، لأن تغييرها فيه تضيع للأنساب، قد يكون بعض الناس ينتسب إليها ولا يعلم بتغيير هذا الاسم ويضيع النسب بعد ذلك. نعم.
حسنا إليكم. هذا السائل يقول: اشتريت قطعة أرض بغرض الاستثمار، هل تجب فيها الزكاة؟ وهل أزكيها كل عام أو عند بيعها فقط، جزاكم الله خيرا؟
نعم، هذه على الصحيح أنها من عروض التجارة، وفي زكاتها خلاف هل تزكى مرة أو مرات، والصحيح والأحوط هو أن تزكى في كل سنة.